قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها.
تقدم الكلام على الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت، ويأتي مالك رحمه الله إلى من يضطر بأكل لحم الميتة بعد أن فرغ من حكم الجلود وإباحة الانتفاع بها بالدبغ، جاء إلى لحوم الميتة التي جاء فيها النص بالتحريم إذا فر إليها الإنسان. وقبل المجيء إلى الاضطرار إلى أكل لحم الميتة، هناك جزئيات يذكرها العلماء تبعا لجلد الميتة، وهي ما يمكن الانتفاع به من شعر الميتة ومن عظمها، وحكم اللبن في ضرع الميتة والبيضة في الدجاجة التي تموت، وهذه أشياء قد تكون واقعية وعملية. أما شعر الميتة وحده، أي إذا ماتت الميتة ولم نأخذ جلدها فندبغه فننتفع به، وأردنا أن نأخذ الشعر، الصوف، الوبق، هل يجوز لنا ذلك أم لا؟ فقد حكى النووي في المجموع أن كل الشعور حرام، وذلك المشهور عند الشافعي رحمه الله، ما عدا شعر الآدمي فإنه لا ينجس بموته، ولكن لا يجوز أخذه واستعماله. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية لما حلق شعره قسمه بين أصحابه، ولكنها خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سلمة تحتفظ ببعض شعرات عندها، كان إذا أتاها المحموم ماصتها في الماء وأعطته إياه فعافاه الله تعالى. أما ما عداه من البشر من الصديق فمن بعده، فلا يجوز شيء من ذلك. وذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أن شعور الميتة كله يجوز الانتفاع به حتى شعر الخنزير. وذكر النووي أيضا بأن شعر الخنزير كان يستعمل للخرازة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك أيضا الباجي بأن ما أقره صلى الله عليه وسلم على ما كان قبله كالذي شرعه ابتداء، ولكن لا يخلو من كراهية أو نقل الكراهية فيه عن مالك رحمه الله. ما يتعلق بعظم الميتة، أما الجمهور فإن العظم يتنجس بموت البهيمة، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يتنجس ولا يحرم، على أن العظم لا تسري فيه الحياة. وأجاب عن ذلك النووي بأن العظم فيه حساسية وحيوية بنموه، وكذلك الضرس فيه حيوية لأنه يضرس إذا جاءه طعام لا يوافق كالليمون والحمضيات ونحوها. وهنا الخلاف في العظم، أبو حنيفة رحمه الله يراه جائزا ولا تدخله نجاسة لعدم دخول الحيوية فيه. أما الشعر فالقول بأنه يمكن الانتفاع به ولو من ميتة هو الأرجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من حي فهو كميتته، ولكن الآية الكريمة قد استثنت من ذلك أشعارها وأوبارها وأصواتها، وهذا ما يقوله الأصوليون: القرآن خصص السنة، فيبقى ما أبين من حي فهو كميتته إلا الشعر إلا الصوف، لأنه لا تدب فيه الحياة. ونمو الشعر انما هو من جذوره في الجلد وليس في جرمه ولا في اطرافه، ولذا لو قصصت الشعر او احرقته لا يحس صاحبه بشيء، واذا قلعتها من جذورها احس بالامها. اذا القول بجواز الانتفاع بشعور الميت هو الاصح. بقي العظام، الامام ابو حنيفة يعمم في جميع العظام، وعند المالكية الخلاف في سن الفيل وهو العاج. فهناك رواية عن مالك بكراهية اكل لحم الفيل وليس التحريم، والاخرون على تحريمه. وهناك من يقول بان السن او العاج كان يستعمل من قبل ومشهور استعماله، كما جاء في بعض اشعارهم وسبي كده رخص كحق العاجي او كحق العاجي رخصا حصانا من اكف اللامسين، فوصف سبي الفتاة بانه كحق العاج. وحق العاج كان يؤخذ من العاج مثل الحج الصغير، وكان يستعملونه للطيب. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كره للدهان بدهن في حق العاج. وجاء عن الشافعية وعن المالكية ان استعمل في اليابس فلا شيء. وذكر النووي في المجموع بان انسا روى بان النبي صلى الله عليه وسلم كان له مشط من العاج يمشط به لحيته، ولكن المانعين يضعفون الحديث. وجاءت رواية ايضا انه قال لعلي اشتر لفاطمتك سوارين من عاج او قلادة من عاج، واول هذا وقالوا ظهر السلحفاة يقال له عاج، والعرب قد تطلق على كل عظم عاج، ولكن العرف يقيد العاج بسن الفيل من عموم العظام. وعلى هذا فعظم الميتة وشعر الميتة وظلف الميتة قد يؤخذ الظلف ليستعمل في بعض الصناعات. فاذا كان على انه لا تحله الحياة وليس فيه حيوية فلا يدخل فيه الموت. واستدل النووي على ان العظم تدخله الحياة استنتاجا من مفهوم الخطاب في قوله سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاه. اذا فيها حياة وكانت حية ثم ماتت ثم بليت الى غير ذلك من المناقشات. وحاصلها ان الامام ابا حنيفة رحمه الله يرى انه يجوز الانتفاع بعظم الميتة وبشعرها حتى وبشعرها، والظلف قد يستعمل في ذلك لانه غير داخل فيه الحياة ما عدا خف البعير ينصون عليه بانه يتنجس لان فيه حيوية بخلاف العظم لانه ينقبض وينبسط مع مشيه الى غير ذلك. وجاء الامام ابن تيمية رحمه الله وبحث المسألة ورجح ان العظم لا تدب فيه الحياة ولا يدخل فيه الدم الذي هو سبب النجاسة، وقد ينمو كما ينمو الغصن وكما ينمو الظفر، ولكن ليست فيه حيوية وليس فيه سبب النجاسة وهو الدم، وانما يجري في داخله النخاع او يجري في داخله الشحم المعروف في داخل العظم. اذا جاءنا ما يمكن ان يكون من عظم من خارج لا ندري اهو عظم ميت او هو عظم مذكات، ماذا نقول فيه؟ وقديما من عشرات السنين اثيرت فتنة وشبهة وقالوا ان السكر اذا اخذ من القصب او اخذ من البنجر او اخذ من مواد الخام لا يكتسب هذا البياض الذي فيه الا بالعظم يدق ويضاف اليه. ادخلوا على الناس الشبه في استعمال هذا السكر لدخول العظم فيه. اذا لا شبهة ولا تشكيك إذا كنا لا نعلم أي أنواع العظام فيه فالحمد لله. ولو عرفنا بأنها عظام الميتة فعندنا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله في مسألة مجال الاجتهاد فيها واسع، فلا ينبغي التشكيك في هذه القضية. وهذا الذي أحببنا التنبيه عليه، وبالله تعالى التوفيق. بقي اللبن في ضرع الحيوان، ماتت شاة أو بقرة وضرعها مليء بالحليب، هل الحليب هذا نجس أم طاهر؟ الشافعية عندهم نجس مطلق، أبو حنيفة عنده طاهر مطلق، مالك يقول الحليب في أصله ليس نجسا ولكنه جاور النجاسة وهو جرم الضرع، فكأن الحليب أصبح في إناء متنجس فجاءته النجاسة من الإناء الذي هو فيه. وناقشهم الأحناف في ذلك، النجاسة داخلية داخل الضرع، والنجاسة الداخلية لسنا مسؤولين عنها، قد يكون الإنسان يحمل النجاسة ويقف ويصلي، إنما هو مسؤول عما يخرج إلى الخارج من النجاسة، فعليه أن يزيلها وعليه أن يتطهر بسببها. ثم أيضا قالوا لهم أهذا الحليب إنما جاء من بين نجسين، من بين دم وإيش؟ فرث ودم، لبنا إيه؟ خلف صيغا للشاربين. أجابوا عليهم قالوا لا، الفرث والدم في مجراهما والحليب لا يختلط بهما، ولكن منتهى امداد الحليب من هذين العنصرين ويتحلل عنهما، عن الفرث دم لأنه الغذاء، ثم يتحول الدم إلى حليب. إذا الأصل فيه الفرث فيتحول إلى دم، ويتحول الدم إلى حليب، فيكون بعد ذلك تحول وليس مخالفا لواحد منهما، فيسلم من أنه أصله نجس. إذا كذلك البيضة، إذا ماتت الدجاجة وفيها بيضة، هل البيضة نجسة نبقيها أو يجوز أن نأكلها؟ يقولون أيضا البيضة قبل الخروج لينة وبليونتها تتأثر من محلها بالنجاسة، فإذا خرجت إلى الخارج ولامسها الهواء جمدت، فإن وجدت في داخل الميتة جامدة فهي طاهرة، لأن جرمها يحول بين داخلها وبين وعائها من ملامسة النجاسة، وإن وجدت لينة فإنها حينئذ تنجست بالمجاورة بمكانها، أما هي في ذاتها فطاهرة. وهذه الأمور قد تقع لنا، وقضية الخلاف فيها إذا كان الإنسان في حالة لا يعني يجهل حقيقتها، أو في حالة عرف واقع الأمر أمامه من نوع العظام، من نوع الشعر، من نوع اللبن، من نوع البيض، على مقتضى العلماء اللبن لا ينبغي أخذه إلا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند غيره لا يؤخذ. والبيضة كذلك إذا وجدت في الداخل لينة أو وجدت يابسة، العبرة بهذه الحالة وهي في ذاتها ليست نجسة ولكن تكون بالمجاورة. وهذا لعله تتمة لبحث الانتفاع من الميتة بجلودها، حكم عظمها، حكم شعرها، حكم اللبن يكون في ضرعها، البيضة تكون في دجاجتها. نعم. باب من أوائل أبواب الرخص. والرخص من الرخص واللين، ومنه رخص الأسعار، يقول هذا سعر رخيص يعني لين، ومنه الجلد اللين الرخيص. وعلى هذا الرخصة تخفيف وتليين عند شدة، وقد أشرنا سابق لا يوجد في الإسلام طريق مسدود قط، فإذا ما وجدت الشدة جاء اللين. ومن القواعد الفقهية الخمسة التي قام عليها الفقه الإسلامي كله: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ونحن نجد هذا حتى في العقيدة، إذا أكره إنسان على كلمة الكفر يرخص له بها ولا لا؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا جئنا إلى الطهارة مفتاح الصلاة، وكنتم على سفر إيش فلم تجدوا ماء أنفا، وهكذا إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام للصلاة جالسا، إذا جاء الصيام وكان مريضا أو يشق عليه في سفره فعدة من أيام أخر، وهكذا الزكاة على من ملك النصاب وحال عليه الحول والحج من استطاع إليه سبيلا، وهكذا جميع الأحكام. وهنا في الاجتماعيات وفي الأكل والشرب تأتي هذه، جاءت النصوص: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أن يكون ميتة أو دم إلى آخر. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به، فإذا هذه الأصل فيها محرمات. وجاءت: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، إلا من اضطر في مخمصة غير متجانف. إذا اضطر الإنسان للمحرم قطعا تأتيه الرخصة، ولكن ليس كل اضطرار يقيسه الإنسان على من اضطر هنا، ولكن على شاكلته. كما ذكرنا استنتاج والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في استباحة نقل الدم من إنسان لإنسان، إنما أخذه من الآية: حرمت عليكم الميتة والدم. ثم وجدنا الرخصة في أكل الميتة للمضطر، فقال رحمه الله: إذا وجدت حالة إنسان اضطرارية لنقل دم كحالة اضطراره لأكل ميتة أي لإلقاء على نفسه، لا مانع أن ننقل له دما من الغير. لكن الربا هل فيه ضرورة؟ لقد نوقشت هذه القضية وأشرنا لكم سابقا في المؤتمر الإسلامي بماليزيا، وكان البعض يقول الضرورات تبيح المحظورات، ولكن بتتبع الشريعة نجد النص جاء في الضروريات التي رخص فيها الشارع ولم يأتي الربا منها، وجاء حل ضرورة الاقتراض، او جاء باب الفرج والتيسير على المعسر بأي شيء. الفقهاء رحمهم الله عقدوا باب السلم، والسلم هو ان تبيع السلعة قبل وجودها موصوفة في الذمة. فان كنت ذا مزرعة وتحتاج قرضا لمواصلة زرعها وسقيها حتى تأتي الثمرة، وليس عندك، لست مضطرا لتذهب تقترض بالربا، ولكن تبيع من ثمرتها وهي لم تأتي بعد بشيء في ذمتك. لعندك النخيل تبيع اردبا اردبين 15 من التمر، لا على التعيين من بستانك، ولكن مطلقا في ذمتك، وتأخذ الثمن عاجلا وتدير به مزرعتك. ثم اذا جاءت الثمرة دفعت للمشتري ما بعت عليه من قبل. ولذا يتعين في عقد السلم تقديم الثمن وتأجيل المثمن الى اجل له تأثير في السعر. اذا لم يبق للمضطر في القرض عذر. فاذا لم يكن له لا بستان ولا صناعة ولا تجارة لم يقرضه احد، لانه ليس عنده وفاء،
اذا هذا من الفقراء من المساكين الذين لهم حق في بيت المال وحق في الزكاة بان يسد حاجته، ولا ضرورة في الربا قطعا. ولهذا رفض القرار في ذاك المؤتمر. اذا كل ما اضطر الانسان لشيء جاء الشرع بالاباحة والرخص لا يقاس عليها. لذا قالوا في العرايا والعرية بيع رطب النخلة بخرصها تمر، مع ان بيع الرطب بالتمر لا يجوز، لانه صلى الله عليه وسلم لما سئل انبيع الرطب بالتمر قال اينقص هذا اذا جف؟ قالوا بلى. قال فلا. اذا لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وعلى هذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا، بمعنى العلة في المنع موجودة وهي الجهل بالتساوي، ولكن ابيحت لحكمة جديدة. ما هي الحكمة الجديدة؟ تكون تاجرا ولديك المال الوفير وليست عندك نخلة، وجارك له بستان ولديه النخل متوفر، تريد انت ان تأكل رطبا جنيا، ماذا تفعل؟ تشتري رطب يوم بيوم؟ ما عنده، ما عنده ينزل لك. قال انا ما عندي احد، ما عندي صبيان، ما يأتي انسان. يمكن ان تذهب الى السوق، يمكن ان تدفع الدراهم وتشتري ثمرة النخلة ولك حق، سواء بقليل او بكثير، اصبحت ثمرة النخلة ملكا لك ودفعت ثمنها نقدا. جارك الاخر لا نقد عنده، تأكل انت رطب لانك تاجر وعندك الثمن، ويحرم ذاك لانه فقير لا ثمن عنده. قال عندي تمر من حق العام الماضي، عندي تمر من الزكاة، عندي تمر وليس عندي رطب، اعطيك بقدر خرصها، انت عايزها عشان ايه؟ قال خليها رطب حتى تجف، وكم تأتي من صاع من تمر ابيعه. اذا قدر ما ستحصل عليه من تمر من ثمرتها واعطيك اياه الان. فهذه العرية اي عرت عن حكم الربا في التمر بالتمر، لانه تمر برطب. وعلى هذا يجوز لك ان تشتري وبقدر محدود بما لا يصل الى نصاب الزكاة، نخلة نخلتين، وسق وسقين، حتى لا تزيد الى الحد الذي تدخر منه. هذا جاء في النخلة، فهل يجوز في المشمش؟ هل يجوز في العنب بخرصه زبيبة؟ قالوا لا، لان الرخصة جاءت في النخل ولا تتعدى محلها. هناك من يقول جنس المطعوم سواء، نوسعها في حدود المطعوم فقط، اذا الرخصة لا تتعدى محلها. ومن جوز جعلها في نطاق جنس الرخصة من المطعوم كذلك. وهنا الميتة ابيحت وهي رخصة، والرخصة في الشرع اباحة الممنوع القائم علة المنع مع وجود علة المنع لعارض راجح على المنع. فالميتة محرمة ولم ينسخ تحريمها، وقيام ومانع وحكم المنع قائم، حرمت عليكم الميتة فهي محرمة على حكمها الاول. ولكن الشخص الذي طرأ له حالة خاصة ارجح من تحريم الميتة عليه. لماذا حرمت الميتة؟ قالوا حرم عليهم الخبائث، لخبثها حرمت. ولكن اذا اصبح انسان في حالة من الاضطرار، اما ان يترك نفسه فيموت من الجوع، يبقى اي المضرتين اخاف؟ مضرة الميتة ولا مضرة الموت؟ أيهما أخف؟ يأكل من الميتة، لأنه أكل مؤقت، وموته ليس محقق من أكلها، إنما هو مضرة على الجسم. إذن يأتي هنا يتعارض مصلحتان: مصلحة صيانة الجسم من مضرة الميتة، ومصلحة حفظ النفس من الموت. وحفظ النفس أرجح، فنبيح المحظور الممنوع وهو الميتة لعارض راجح وهو وجوب حفظ النفس. ولهذا يقول العلماء: من اضطر ووجد الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النار، لأن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم، والله أباح له الميتة إبقاء على نفسه، فهو يمتنع مما أباحه الله له. ولذا أكل الميتة في بدايته رخصة، وفي نهايته عزيمة، بأن من لم يأخذ بهذه الرخصة حتى مات فإنه قاتل نفسه. إذن هذا البحث أو هذا الموضع هو الذي يريد مالك رحمه الله أن يتكلم عنه. والكلام هنا: متى يباح للإنسان أكل الميت؟ وإذا أبيح له، ما هو المقدار الذي له أن يأخذه؟ وإذا كان الأمر في الميت، هل يلحقها غيرها إن اضطر إليه أو لا يلحقها؟ هذا محل البحث في هذا الباب. يقول مالك رحمه الله: أحسن ما سمع في المضطر إلى أكل الميتة أنه إيش؟ يأكل حتى يشبع ويتزود. أحسن ما سمع مالك. يبقى هناك حسن سمعه مالك، ما هو؟ العلماء فيما يتعلق بأكل المضطر، أولا من هو المضطر؟ ولا خلينا مع مالك على حسب ما مشى في الوضع. يرى العلماء أن أكل المضطر من الميت، منهم من يقول يأخذ منها قدر الضرورة لحفظ نفسك، لأنه الذي يدفع الاضطرار ولا يشبع ولا يتزود. والآخرون كمالك يقول لا، يأكل ويشبع ويتزود منها ويحملها معه في طريقه إلى أن يجد غير الميت فيلقيه، وإن وجد مضطرا مثله أعطاه منه بلا ثمن، لأن الميتة لا تباع. ما لم يكن هو مضطر إلى ما في يده فنفسه أبقى. إذن قضية أكل المضطر، هناك من يقول يأخذ ما يسد رمقه فقط، هناك من يقول يأكل ويشبع فقط، مالك يقول يأكل ويشبع ويتزود. ويوجح الباجي وغيره: إذا كان الإنسان في فلات ووصل إلى حد الاضطرار الذي بينه الفقهاء ووجد الميتة، يا ترى في فلاته وفي طريقه في مشيه يمكن أن يجد غير الميتة قريب، يحتمل أم لا؟ فإذا ترك التزود من الميتة هنا ومشى إلى ما يموت هو، لكن إذا تزود من هذه الميت ومشى، ما دام قد قطع عليه خط الرجعة وقال فإن وجد غير الميتة طرح ما معه من الميتة، يبقى انتهى المحظور ولا لا؟ يبقى الأحوط إيش؟ الأحوط يتزود إلى أن يجد ما يغنيه، وإلا يعرض نفسه للهلاك. هذه جزئية ما يأخذ المضطر من الميتة. بقي من هو المضطر؟ يذكر ذلك القرطبي وينقل عن غيره، ويتفقون على أن المضطر هو الذي يخاف على نفسه التلف. هل يصل إلى حد الموت؟ ليس بلازم. فإن خاف على نفسه المرض، أو خاف على نفسه العجز عن مواصلة السير،
هو متعافي كل شيء، لكن اذا ما كان هناك طاقة تمد الجسم لا يستطيع ان يتحرك، السيارة بلا بنزين تقف في محلها. فهو قوي وصحيح وكل شيء، ولكن اذا لم يجد اكل فانه يتعطل ولا يستطيع ان يواصل السيرة. اذا كان خاف على نفسه التلف في نفسه من الجوع او في مسيره في مواصلة سيره. وهل يكون الاضطرار في المدن او خاص بالفلوات في السفر؟ الجمهور على انه في السفر. واي انواع الاسفار؟ والبعض يحكي الحضر ايضا. قد يكون الانسان في الحضر ويضطر الى اكل الميت، متى؟ اذا لم يجد من يعطيه. ولكن الاخرون يقولون لا، اذا كان في الحضر فله ان يسأل ولأن يمد يده للسؤال خير من ان يأكل الميت. وذكروا عن رجل جاء الى المدينة ونزل بالحرة فسمع رجلا ضاعت له ناقة، فقال له اذا وجدتها فامسكها. فوجد الناقة فربطها عنده، وغاب صاحبها فتلفت. قالت له زوجته انحرها قبل ان تفوت. قال لا، فماتت وفاتت. قالت اسلخها نأخذ لحمها ونقتدي بشحمها. قال حتى اسأل رسول الله. فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هل عندك غناء عنها؟ قال لا. قال كلوها. فهذه في المدينة وفي الحرة وفي حضر، وهي ناقة فاتت. قال ثم جاء صاحبها فقال هل ذكيتها؟ قال استحيت ان اذكيها، مخافة ان يقول انت بس اعتدت عليها عشان تاكلها، على ما سيأتي لمالك في اخر هذا الباب. اذا الاضطرار قد يوجد في الحضر كما يوجد في السفر. اذا وجد انسان في حضر ولا يعرف احد، ماذا يفعل؟ يسأل ما اعطاه احد. ما كل من سأل يعطى، وقد يكون في بلد لا تعرف السائل ولا تعطي سائلا، ماذا يفعل؟ اذا القضية تدور على ثمن ايش؟ اضطر. متى تحقق الاضطرار؟ جاءت الرخصة. اذا قلنا ان الاضطرار يكون في ايش؟ في الخلاء بسبب السفر، هل كل سفر يبيح للمضطر اكل الميتة؟ نجد كالامام ابي حنيفة رحمه الله يقول كل الاسفار طاعة او معصية او مباحة، لان الطاعة والمعصية من جانب الله، واما ابقاؤه على نفسه هذا حقه. فحينئذ اي نوع من انواع السفر فلا مانع. ثم يناقش ذلك ايضا الاحناف ويقولون ارأيت لو ان انسانا خرج في سفر عاصية في قطيعة رحم او في طلب محرم للزنا او لغير ذلك، او قاطع طريق، اترونه يقطع الصلاة؟ اتأمرونه بترك الصلاة لانه عاصي؟ اتمنعونه من التيمم اذا لم يجد الماء؟ ان قالوا نعم يتيمم، قيل اذا هو عاصي. قالوا من اجل الصلاة. قال ابحتم له التيمم لعدم الماء؟ قالوا التيمم لعدم الماء عزيمة وليس رخصة، هو بدل عن الماء، لكن عند المرض هو رخصة. قالوا اتريدون ان يكون في معصية وتزيدون عليه معصية اخرى وهي قتل النفس؟ اذا كان في معصية من الكبائر فان قتل النفس اعظم من اي كبيرة، فانتم تضيفون الى معصيته معصية اخرى. اذا الامام ابو حنيفة رحمه الله يبيح له في كل اسفار. الشافعية والمالكية يقولون في سفره المعصية اذا اضطر الى الميت عليه اولا ان يتوجه الى الله فيتوب، فاذا تاب من معصيته اكل من الميت، لان الله سبحانه يقول لنا فيما بيننا وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الاثم. فكيف يبيح له ويرخص له ان يأكل من الميت وهو في معصية الله؟ اذا الذين يمنعون من سفر المعصية يقولون عليه ان يتوب قبل ان يأكل من تلك الميتة ويترخص بعد ذلك. ثم يقول القرطبي لعله في توبته هذه يرجع الى الله، او حتى اذا لم يتب في هذه الحالة واكل المدى امامه، لعل الله سبحانه وتعالى اذا ابقى في عمره ان يرجع الى الله. اما ان تركتموه يموت عاصيا، سواء كان بمعصيته التي خرج اليها او بترك الاكل من الميتة لانقاذ نفسه. اذا الراجح جواز الاكل من الميتة في اي سفر، ولكن سفر المعصية هل يبيح له كل الرخص؟ هل يفطر في رمضان؟ هل يقصر الصلاة؟ لا. لماذا؟ لان الفطرة في الصيام والقصر للصلاة اثناء السفر تخفيف من الله سبحانه، ولانه يمكن ان يصوم ويمكن ان يتم الصلاة ولا مضرة عليه في ذلك، بخلاف الاكل من الميتة فانه ان لم يأكل حصل ايش؟ اذا المضرة في عدم الاكل من الميتة محققة، فلا ينظر الى نوعية السفر. اما قصر السفر، اما الفطر في رمضان فلا يترخص من سافر في معصية، ولا يستعين بلطف الله وتخفيف